بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ بين أصحابه، وثمَّة رجلٌ غريب قدم إلى المدينة من الأعراب، وقف على ذلك المجلس المبارك وسيده ورئيسه محمد صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك السؤال الذي أفرح أصحاب رسول الله وملأ قلوبهم سروراً وفرحاً بذلك السؤال وتلك الإجابة. دخل ذلك الأعرابي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: لا شيء كثير من القول والعمل، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. لقد كان ذلك الجواب هو الجواب الذي ينتظره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يفكرون بتفكير عميق: كيف ستكون الآخرة؟ أين سيلتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يمرض أحدهم كما حصل لثوبان، فيزوره النبي صلى الله عليه وسلم فيجده حزيناً باكياً قد اضمر جسمه، فقال: ما لك يا ثوبان؟ قال: والله يا رسول الله، ما بي من مرض، إلا أني كنت أفكر إذا قامت الساعة ودخل الناس إلى الجنان كيف نجدك يا رسول الله؟ قال: فأنزل الله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيها المسلمون، إنه الحب، أنت مع من أحببت. الحب يا سادة، فمن الحب عرفنا الحب، وتدارسنا العواطف، وتبادلنا المشاعر، ووعينا الإحساس. بالحب تكونت الأسر، وأنتج المجتمع، وبنيت العلاقات، وازدهرت الإنسانية. بالحب لانت القسوة، وانكسرت الصلابة، وذاب الجامد، وتحولت العداوات إلى محبة وولاء. الحب أسمى العلاقات وأرفع المقامات، هو سلوة الفؤاد وريحانة الضمير. والحب دوحة غناء وظل وارف. الحب إخلاص وصفاء ونقاء، فكيف إذا كان ذلك الحب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ الحب أيها الإخوة احتياج طبيعي للإنسان، كالأكل والشرب والهواء والأمان. الحب سعادة وقوة وعطاء. ولو تصور الإنسان نفسه غير محبوب عند الناس لوجدته قلقاً غير مطمئن، تزوره الأمراض النفسية بين فترة وأخرى. وإن أول من يحب أيها المسلمون هو الله جل في علاه، فما الحب إلا للحبيب الأول. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. ويقول الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلا حياة ولا فرح ولا سرور إلا مع الله تعالى. قال أحد السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. فقيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. وإن أعظم من ذلك أيها الإخوة أن يحبك الله تعالى جل في علاه، كما قال سبحانه يحبهم ويحبونه. وكم نقل عن السلف قولهم ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله تعالى. ومن علامات حب الله تعالى لعبده توفيقه إلى الخير. قامت جارية تصلي ليلة من الليالي، فلما انتهت من قيام الليل وانتهت من صلاتها رفعت يديها إلى السماء تدعو حبيبها وربها وخالقها ومولاها، فقالت: اللهم بحبك لي، اللهم أسألك بحبك لي إلا غفرت لي. فسمعها سيدها، فلما سمع تلك العبارة استعظمها، فكيف تعرف هذه الجارية أن الله تعالى يحبها؟ فقال: يا جارية، لقد قلت شيئا عظيما، فكيف عرفت أنه يحبك؟ فقالت له الجارية تلقنه درسا، قالت: يا سيدي، أما إنه لو لم يحبني ما أقامني وأنامك، أما إنه لو لم يحبني ما أقامني لقيام الليل وأنامك، ما أقامني لصلاة الفجر وأنامك، ما وفقني لقراءة القرآن ومنعك، ما جعلني أتصدق ومنعك، كل ذلك من توفيق الله تعالى للعبد. قال: يا سيد، يا جارية، أنت حرة لوجه الله تعالى، أنت حرة لوجه الله. فقالت الجارية: هذا العتق الأصغر في الدنيا، بقي العتق الأكبر عند الله يوم القيامة. ومن علامات محبة العبد لربه، من علامات محبة الإنسان المسلم لربه، كثرة ذكره وتلاوة كتابه والازدياد من النوافل، ومطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدة بره وإحسانه على العبد. فمن الذي رزقك المال إلا الله؟ من الذي أعطاك الصحة إلا الله؟ من الذي وهبك الزوجة والمال والولد إلا الله؟ من الذي أنعم عليك بهذه النعم إلا الله جل في علاه؟ فشاهد بره وإحسانه عليك في كل صغيرة وكبيرة. ومن تلك العلامات أيضا انكسار القلب بين يدي الله تعالى والخلوة به في ظلم الليل. ثم يأتي بعد هذا الحب أيها الإخوة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشتاق القلب له، والعين لرؤيته، والجوارح للجلوس معه، واللسان للصلاة عليه. ألا يا محب المصطفى، ألا يا محب المصطفى، زد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه، ولا تعبأ بالمبطلين، فإنما علامة حب الله حب حبيبه. لقد أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيهم الكريم، ففدوه بأرواحهم وأموالهم وأهليهم، وكان أحب لهم من كل شيء عليه الصلاة والسلام. بل ويستمر هذا الحب جيلاً بعد جيل إلى هذا الزمان، إلى القرن الخامس عشر، إلى ما شاء الله تعالى أن يبقى الناس على هذه الأرض، فستظل القلوب كلها تحن إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لقد قال مرة لأصحابه: لقد اشتقت إلى لقد اشتقت إلى إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا لا، إخواني قوم يأتون بعدي، لو بذل أحدهم ماله وولده على أن يراني لفعل. وقال في حديث آخر: إن من أشد أمتي حبا لي أناسا يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وحبه صلى الله عليه وسلم مقدم على كل شيء، على كل شيء في هذه الدنيا ما عدا حب الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقد سئل علي رضي الله تعالى عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. هو المقدم في نفسي على نفسي وأهل بيتي وأحبابي وخلاني عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى هذا الحب الذي دام معهم 23 عاما، إلا أنه بقي ذلك الحب هو الزاد الذي يتزوده صلى الله عليه وسلم ويعطيه لأصحابه في اللحظات الأخيرة من حياته. فتعالوا ننظر إلى علاقته بأحبابه في الدنيا كيف كانت. لقد استمر ذلك الحب إلى تلك اللحظة، إلى خروجه صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا. فبعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ابتدأ المرض به، وذهب ليلة في منتصف الليل بعد أن نادى أبا مويهبة، ناداه فقال له: إن الله أمرني أن أزور البقيع. فخرج هو وأبو مويهبة فزارهم، ثم قال يخاطب أولئك الموتى: إني بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه وأنا في مقام هذا. إني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى الدنيا عليكم الدنيا أن تنافسوها. ثم عاد صلى الله عليه وسلم وبدأ به المرض في بيت ميمونة، لكنه استأذن لأنه يحب عائشة رضي الله تعالى عنها، فاستأذن أن يمرض في بيت حبيبته عائشة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف أنه يحبها رضي الله تعالى عنها. فخرج صلى الله عليه وسلم من بيت ميمونة وهو يهادى بين العباس وعلي من شدة الألم الذي أصابه، وخرج بعدها فخطب الناس، فوقف على المنبر والصحابة كلهم جلوس ورؤوسهم جالسون، من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وبقية الصحابة، فأثنى على ربه صلى الله عليه وسلم، ثم صلى على نفسه، ثم قال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فمن الذي بكى؟ بكى حبيبه أبو بكر الصديق، حتى كان الصحابة يستغربون من هذا البكاء، فبكى أبو بكر على حبيبه، فانتبه له حبيبه صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال: يا أبا بكر لا تبكي، إن من أمن الناس علي في صحبته ومأله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم حاول صلى الله ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى بيته، وحاول في يوم آخر أن يخرج للمسجد ويصلي بالناس، فاغتسل فذهب ليقوم فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. ثم اغتسل مرة أخرى وأغمي عليه فصلى، فلما قام قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله. فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. وبينما المرض معه واشتداده عليه، زارته حبيبته فاطمة رضي الله تعالى عنها، فلما جاءت استقبلها وقال: مرحبا بابنتي، وأجلسها عن يمينها أو شماله، ولأنها حبيبته أعطاها ذلك السر، فأسر إليها بموته وأنه قادم على ربه عليه الصلاة والسلام، فبكت وأسر إليها بأنها أول أهله لحوقا به، فضحكت. ثم ثقل المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد عليه كرب الموت، فقالت فاطمة حبيبته: وكرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وكان في شدة كرب الموت وكان في شدة الكرب بالموت، وكان يوصي صلى الله عليه وسلم بحبيبته في الدنيا أيضا من العبادات، ألا وهي الصلاة، فيقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأحس نشاطا في يوم من الأيام، فاشتاق لرؤية أحبابه وأصحابه، أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وكان ذاك يوم الاثنين، فكشف ستر الحجرة فنظر إليهم وهم قيام في الصلاة صفوف، وكان وجهه كورقة المصحف، فتبسم ضاحكا صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا ذلك منه أحبابه أصحابه، من عاشوا معه 23 عاما، من أحبوه بكل جوارحهم، فلما رأوا ذلك منه بهتوا في أماكنهم، لم يستطيعوا أن يتحركوا، بهتوا كأنما أصابتهم صاعقة من شدة الفرح بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى السترة، وكان ذلك آخر نظر له عليه الصلاة والسلام على أمته، ثم وضع رأسه بين سحر ونحر حبيبته عائشة رضي الله تعالى عنه، رفيقة الدرب في المدينة. تقول عائشة رضي الله عنها: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين سحري ونحري، ثم بدأ عليه الصلاة والسلام ينازع الموت، أين أيها الإخوة، ليودع حبيبته، ليكون آخر لقاء له مع تلك الحبيبة التي صرح بحبها عليه الصلاة والسلام، وكان يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات، إن للموت لسكرات. ثم نصب يده صلى الله عليه وسلم وقال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، واختار جوار ربه. ثم مالت يده صلى الله عليه وسلم فمات عليه الصلاة والسلام، فأظلمت المدينة بموته، وبكى الناس كلهم حتى ذهل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لقد مات حبيبهم صلى الله عليه وسلم، مات شفيعهم، مات قدوتهم، مات الذي يصلي بهم عليه الصلاة والسلام. لقد مات محمد صلى الله عليه وسلم. يا لله، كيف تحتمل القلوب موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى قالت ابنته فاطمة وحبيبته: أطابت أنفسكم يا أنس أن تحثوا التراب على رسول الله؟ يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ لا والله يا بنت رسول الله ما طابت، لكنها سنة الله في الخلق أجمعين. اللهم إنا نشهدك أن نبيك بلغ الرسالة وأدى الأمانة، اللهم فارزقنا شفاعته يا رب العالمين، وأمتنا على سنته. بل تجاوز هذا الحب أيها الإخوة، تجاوز هذا الحب من البشر إلى الجمادات، لقد تجاوز هذا الحب إلى جذع شجرة. أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن إليه، وكان أول مقدمه إلى المدينة يخطب على ذلك الجذع ويستند إليه، حتى بنى له أصحابه رضي الله تعالى عنهم منبرا صنعوه من طرف الغابة. وها هو جابر رضي الله تعالى عنه يصف لنا ذلك الحب فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سوار المسجد، فلما صنع له المنبر استوى عليه في تلك الجمعة، فصاحت النخلة التي كان يخطب عليها. لقد بكت النخلة على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، صاحت النخلة التي تخطب عليها، ما الذي يسكتها إلا حبيبها؟ يقول جابر: كادت أن تنشق من البكاء، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي حتى سكنت واستقرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن البصري إذا ذكر حديث حنين الجذع وبكائه قال: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. اللهم يا رب اجعل جوارنا بجوار محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أتباع هديه وسنته، واجعلنا ممن يدافع عنه يا رب العالمين، واملأ قلوبنا حبا وشوقا إليه يا ذا الجلال والإكرام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. ثم أيها المسلمون، يأتي بعد حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم التحاب بين المؤمنين، فعلاقة الحب والتآخي بين المؤمنين علاقة وثيقة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بأن من ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله المتحابون في الله اجتمع عليه وافترق عليه. بل قال الله تعالى في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، للمتناصحين فيا، للمتزاورين فيا، للمتباذلين فيا، المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء. ومن السنة إذا كان لأحدهم في نفسك منزلة خاصة ومحبة متميزة من هؤلاء الإخوة الصالحين فاذهب وقل له ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله. وزاد في رواية: فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. وقد حرص الإسلام على ذكر جملة من الأمور مما تزيد المحبة والأخوة بين الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل، تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. ولعظيم منزلة الأخوة جعل الله تعالى التهاجر بين الأخوة بين الإخوة كبيرة من كبائر الذنوب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. وقال: أحسب أنهما إذا ماتا على صراميهما، أي على تهاجرهما، دخل النار. وقال: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم: ورجل هجر أخاه فوق ثلاث ليال. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على أن يكونون محبوبين، فها هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالحب والتحبب، فيقول: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فاستجاب رسول الله لطلبه وقال: اللهم حبب عبيدك، يعني أبا هريرة، حبب عبيدك وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. ولم يكن من العيب أن يأتي رجل ليقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. ولذا كان من المهم لكل إنسان أن يحرص على كل ما يحببه إلى الناس، وطريق ذلك التخلق بالصفات الرقيقة الودودة التي تجعل الناس ينجذبون إليه ويتعلقون به ويقبلون منه ويبتعدون عن ضد ذلك. ومن تلك الصفات الرقيقة التي جاءت في كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم: الناس يحبون من يلاقيهم بابتسامة وبشاشة وترحيب، ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس يحبون الإنسان المتواضع ويكرهون المتكبر المتعالي. كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، كان يلاطفهم ويمازحهم ويقول لأبي عمير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه لا ينصرف عنه حتى ينصرف الرجل. وكانت تطلب الجارية منه أن يقضي لها حاجة، إما شراء أو نحو ذلك، فيفعل صلى الله عليه وسلم. وكان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم في بيوتهم، ودفن بيديه الشريفتين جليبيب ذلك المولى وبكى عليه صلى الله عليه وسلم. وكان يأكل مع الضعفاء والفقراء والمساكين، وكان لا يدفع عنه الناس، كل ذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم. الناس تحب الرجل الكريم وتكره البخيل. قال عليه الصلاة والسلام: أمران لا يجتمعان في مؤمن: سوء الخلق والبخل. ولذا كان صلى الله عليه وسلم لا يكاد يقول لشيء لا، فإذا سئل فأراد أن يفعل قال نعم، وإذا لم يرد أن يفعل سكت. وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي الرجل الوادي من الغنم والوادي من الإبل، وكان لا يرد سائلا قط، حتى سأله أحدهم ثوبا أهدي إليه يلبسه في المناسبات فنزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من على ظهره وأهداه إليه، ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. الناس تحب من يثني عليها وتكره من ينقصها حقها. تأمل في سيرته صلى الله عليه وسلم وكثرة ثنائه على أصحابه، كقوله لأبي بكر: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ما سلك عمر واديا إلا سلك الشيطان واديا آخر. وثناؤه على معاذ وعبد الله بن عمر وعائشة وغيرهم. الناس تحب من يحفظ عرضها في غيبتها، وتكره من ينقب عن أخطائها ويغتابها في ظهرها. إني لم أؤمر أن أنقب عما في قلوب الناس، بل كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الناس بظواهرهم ويدع بواطنهم إلى الله، ويحرم الغيبة والبهتان، ولا يسلك، لأنه لا يسلك مسلك الغيبة إلا لئام الناس. الناس تحب من يلتمس الأعذار لها ويعرف طبيعتها البشرية المقصرة المخطئة. جاء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر، فقال رجل لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. الناس تحب من يهتم بها ويشاركها مشاعرها، وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى أبا أمامة جالساً في المسجد مهموماً، فذهب إليه وسأله عن سبب همه، وإذا به دين قد ركبه، فدله على الطريق الصحيح لقضاء الدين. وسأل جابر عن زواجه وهل تزوج أم لا، وقضى عن سلمان دينه، وكان يزور المرضى ومن حانت وفاتهم، وكان يذهب يصلي على جنازة الرجل الفقير من عامة المسلمين، وكان يواسي زوجته المريضة في بيته، وكان يمسح دموع زوجته صفية بسبب كلمة قيلت لها، وكان يواسي الطفل الصغير في موت طائره. فأي اهتمام هذا، وأي مشاركة هذه التي يفعلها صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل لنا القواعد التي إن حرصنا عليها وصلنا إلى المحبة فيما بيننا بإذن الله تعالى. وإذا كان الحديث سابقاً عن الحب الطاهر، فإن ثمة حب يقع فيه بعض الناس يوقعه في المهالك ويوصله إلى المعاطب، إنه حب الهوى والتعلق بالآخر سواء كان ذكرًا أو أنثى، والعشق له. وقد حكى الله تعالى طرفًا منه في سورة يوسف حينما قال عن امرأة العزيز: قد شغفها حبًا. ومر ابن عباس رضي الله تعالى عنه على شاب قد أهلكه المرض وأصبح جلدًا على عظم، فقال: ما به؟ قالوا: العشق. فكان ابن عباس يستعيذ يومه كله من العشق. ومن وقع في هذا الحب المحرم ضاع وقته وماله وجهده ومستقبله، بل وقد يصل إلى دينه، ويصل الأمر إلى أن يمسخ الإنسان شخصيته من أجل حبيبه، ويعيش حالة من الوهم والخيال تعميه عن الواقع، وتجعل حبيبه ملاكاً لا يخطئ، ويعشق العزلة بعيداً عن الأهل والأصحاب ليتفرغ لمحبوبه، وإن حضر مع الناس حضر معهم جسداً لا عقلاً ولا قلباً، ويهمل طاعة ربه، وإن فعل لم يكن حاضر الذهن فيها، وتنفتح عليه أبواب الحرام ويتدرج معه الشيطان. وانظر إلى أحدهم وهو يصف تلك الحال حينما قال: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. ويقول الآخر: ما تعشقت غير حبك دينا، وسوى الله ما عبدت سواك، بسبب ذلك العشق المحرم والعياذ بالله. فلا بد عندئذ لكل عاقل السعي في علاج هذه الفوضى التي تصيب القلب. وأول هذه العلاجات وأهمها الزواج، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. وقال صلى الله عليه وسلم للشاب الذي جاءه يطلب منه الفاحشة، أمره صلى الله عليه وسلم بالصيام. وأيضاً من الأشياء: لا تجلس وحدك، فالوحدة غرفة الشيطان يسكن فيها من يشاء من أعوانه، وفارق دواعي الحرام، وتخلص من كل ما يذكرك بمحبوبك ولو كانت رسالة في جوالك، ابحث عن مجالس تقوية الإيمان، اصبر وتصبر على هذا البلاء، ضع مصحفاً بجوارك، وافزع إلى الصلاة إذا جاءك هذا الهم، أمدد نفسك بالدعاء، واسأل الله عز وجل تلك الدعوة التي أعطاها الله للشاب حينما قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. ثم صلوا على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم، الذي ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم ارزقنا شفاعته وجواره في جنات عدن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل للمسلمين في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. ونسألك اللهم الزيادة من كل خير يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا معنا أو خارجًا عنا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم من كان مبتلًا فصُبَّ عليه رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وعافيتك التي صببتها على نبيك أيوب يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله أعلم بما تصنعون.